بين الإمامة والنبوة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمده أأبا محمد أيها الفرخ الذي آوى من حجر النبوة مقعده وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما غدات تهزه وتزغرده أول وليد كان الصلة بين النبوة والإمامة هو الإمام الحسن ابن علي عليهما أفضل الصلاة والسلام وهو أول ثمرة من هذا الزواج المبارك الزواج الذي كان يهدف رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه إلى أن تكون ثمرة هذا الزواج الامتداد الطبيعي له لأن سيرد علينا خلال البحث أن موقف النبي صلى الله عليه وآله من الحسن والحسين هل كان مجرد موقف تمليه عواطف أو تمليه مودة أم لا أن الموقف كان موقف رسالي هذا المعنى إن شاء الله يمر علينا خلال البحث المهم أن هذا الوليد هو أول وليد ولد لأمير المؤمنين سلام الله عليه من الزهراء لأن الزهراء لما قدم بها الإمام علي مع الضعينة من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله قدم بالضعينة إلى المدينة من بعد مقدمهم إلى المدينة بسنة تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه فحملت بالإمام الحسن فكان أول وليد يولد لأمير المؤمنين من هذا الزواج هو الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى عادة أهل البيت بل وعادة المسلمين كافة أقبل الإمام أمير المؤمنين يحمل طفله إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا ولدك فسمه فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وهبط عليه جبرائيل يحمل الوحي واستشار جبرائيل في تسميته قال ماذا أسميه قال بما أن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسم ولده بأسماء أبناء هارون قال وما اسمه قال اسمه شبر قال ذاك اسم عبراني وأنا عربي قال سمه حسن فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وعق عنه بكبشين أملحين بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن بن علي دمها بدمه ولحمها بلحمه اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآل محمد وألباه النبي بريقه حنكه بريقه وقبله في شفتيه وقال أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه إن ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين طيب هذا التعبير تعبير النبي صلى الله عليه وآله بأنه ولدي شو يقصد من الولادة يعني هذا التعبير بالضميمة إلى مواقف سنذكرها كانت تعطي مؤشر غير المؤشر الظاهري اللي قد نتصور من معنى هذه التسمية طبعا الولد مشتق من الولادة الولادة هي عبارة عما يتناسل من الإنسان المولود اللي يتناسل من الإنسان إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة يعني ابني بصورة مباشرة وابن ابني أيضا يسمى ابني وبنتي وبنت بنتي أيضا تسمى بنتي الولد وإن نزل والبنت وإن نزلت تسمى ولد فهل المقصود من تعبير النبي بأن هذا ولدي والتعبير الآخر بأن ولدي هذين إمامان إن قاما أو قعدا، إشارة للحسن والحسين. هالتعبير هذا كان يعني مجرد هالاشتقاق من الولادة أن من نسل النبي أم لا، يريد النبي معنى آخر، يعني يريد امتداد ذاته في هذه البنوة. دخلنا نجي أولا لهالمسألة، نشوف أن هاي المسألة هل تحقق بنوة أو ما تحقق بنوة، لأن هاي مسألة أن الحسن والحسين أبناء النبي، يعني أبناء من ناحية علمية يو أبناء من ناحية عرفية يو أبناء من ناحية لغوية، من أي ناحية يعني تنبهلي. مو أكو عندنا هنا جوانب، عندنا ولد نقدر نسميه ولد شرعي، وعندنا ولد نقدر نسميه ولد حقيقي مو شرعي، نبهلي. وعندنا ولد يجمع الاثنين، الولد الحقيقي الولد اللي يتكون من ماء الانسان لكن بدون عقد شرعي، هذا ولد حقيقي. وانا المحت لك قبل ليالي بان اكو نزاع بين المذاهب الاسلامية بان الولد الذي يولد من زنا هل تترتب عليه اثار البنوة ام لا، وقلت لك ان الامام مالك والامام الشافعي يذهبان الى جواز ان يتزوج الانسان بنته من الزنا، زين، لان ما يعتبرها بنت اطلاقا على اعتبار ما ترتب عليها الاثار الشرعية. فهل يمكن في مثل هالحالة ان الولد هذا تترتب عليه اثار الشرع او لا؟ لا، بطبيعة الحال ما يترتب عليه الاثار الشرعية، لانه ما مولود على فراش، والولد للفراش كما يعبر الحديث النبوي، زين. وعدنا ولد لا شرعي، نبه لي، بس مو حقيقي. كيف يعني مولود يولد على فراش الانسان يعتبر شرعا ابنه، لكن بالواقع والحقيقه شنو، ابنه او مو ابنه؟ محل تامل، ما ادري، الله العالم. نبه لي، زين، الولد مولود على فراشه، اكو فراش شرعي وانولد بيها الولد، اما الواقع شنو، ان هذا الولد صحيح ولد شرعي او لا، شيء اخر هذا. ولذلك المفسرين يقولون ان الله عز وجل ينادي الناس يوم القيامة باسماء امهاتهم، نبه لي، يعني ما يصيح لا يا ابن فلان، لا يا ابن فلانة. ليش؟ لان نسبة الولد الى الام نسبة قطعية بلا كلام، ما يمكن يكون ابنها ما لم يكون متربي عندها بامعاها بحشاها. لكن نسبة الولد الى الاب اول كلام، تمام، شرعا ابنه لان مولود على فراش شرعي، لكن واقعا شنو، الله العالم. نبهني، زين، اذا مره لا ولد هو في الواقع حقيقه وشرعا تترتب عليه الاثار الشرعيه، زين. نجي الى الولد ابن البنت، نقدر نرتب عليه اثار البنوه لو ما نقدر نرتب عليه اثار البنوه؟ طبعا نرتب عليه اثار، واكو اثار ما نرتبها. شقد تستغرب تقول لي كيف، شوي تنبه لي، زين. مثلا الان صارت محاورة يوم من الايام بين هارون الرشيد والامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. طبعا احنا نعرف، ما ادري لعلي انا العام الماضي اشرت الى هذا المعنى او لا، ما بالي، احنا نعرف اكو صراع قوي نشأ في ايام الدولة الاموية وفي ايام الدولة العباسية. الصراع شنو اللي نشأ؟ الصراع نشأ في إبعاد الحسن والحسين عن النبي. ليش؟ يعني باعتبارهم أبناء بنت، وابن البنت ما يعتبر ولد، ما يمكن أن يسمى ولد، يعني ما يردون أن يربطون بين النبي وبين الحسن والحسين. التفت لي شوية، ربط بين النبي وبين الحسن والحسين ما يردوا. ليش؟ لأن إذا اعتبر الحسن والحسين ابن النبي معناه هم أحق بيش بمقام النبي من غيرهم، فمعناه من حقهم أن هم يأخذوها للخلافة. يجون العباسيين يأخذوها عليها استناد، يجون الأمويين يأخذوها عليها استناد، خصوصا والعرب ما تعرف إلا الوراثة. العرب في تاريخها ما كانت تعرف أكو شيء اسمه انتخاب أو أكو شيء اسمه شورى أبدا، وجوده العرب تذهب إلى نظرية الوراثة. وانا ما اريد اناقش مساله الشورى، اكو وقت اخر لمناقشتها، لكن اريد اقول ان العرب ما كانت تعرف الا موضوع الوراثه، زين. فالعرب كانت تربط بين النبي وبين اولاده باعتبار ما عنده ولد صلبي، اولاده توفوا بحياته، ابراهيم درج في حياة النبي، القاسم والطاهر درجا في حياة النبي، ليس له من ولد ذكر الا الحسن والحسين، هل يمكن ان يعتبرون ابناء اذا صاروا ابناء معناهم احق بالمقام؟ واذا كان كذلك الامويين اذا شنو موقفكم؟ زين الامويين هو يشددوا في هالمسألة، ان هالمسألة ما لازم التم، يعني ما لازم الناس تعرف ان الحسن والحسين ولدا رسول الله. يعني انت تتصور ان المؤرخين يرون ان معاوية صعد على المنبر بالشام قال هل تقرؤون قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قالوا بلى. قال تعرفون من اهل البيت؟ قالوا لا. قال نحن اهل البيت. زين جو قوم لجماعة شهدوا امام الناس بانه لا صلة بين علي بن ابي طالب وبين محمد اطلاقا. انت قد تستغرب يعني تقول لي ان هذا شلون يصير؟ هذا ما ممكن، هذا مغالطة. ماكو واحد ما يعرف ان الحسن والحسين اولاد رسول الله، ماكو واحد ما يعرف ان علي بن ابي طالب ابن عم النبي. لا، انت لا تنسى ان وسائل الاعلام الملتزمة، وسائل الاعلام الملتزمة اذا صارت ملتزمة في كل ابعاد الاعلام، ملتزمة بشيء معين، يعني اذا كانت الدولة متبنية رأي ومحشدت لكل وسائل الاعلام، لا تتصور ان اكو واحد يقدر يوصل الى الحقيقة مع وجود هذا الالتزام ابدا. لا تتصور واحد، خصوصا مع وجود الدعاية. وما اريد اضرب لك بعض امثلة، شوية اخاف اؤذي الشعور بعض المسلمين، وإلا أكو أمثلة صارخة مؤلمة. وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم، رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبينه حديث، قال لي أنتوا شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون الفقه المقارن؟ ليش لا، شو المانع؟ فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه، فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية والناقشة بكل روح. قال لي هكذا كبلا هكذا. تتعجي غريب عليك، أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بي؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى. عينا عدنا الآن دا يدرس هذا المعنى وموجود في كلية الفقه دا يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك، أدخلك إلى مكتبتي، 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ انت ليش ما تنفتح؟ ايش دعوة هالبعبع؟ شايف انت شنو؟ احنا شنو؟ فقهنا منين ماخذي؟ ماخذي من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولاد رسول الله. انا ما جايبهم من 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 يمين من اليمين او الشمال، ما جايبه من بخارى ولا جايبه من سمرقند. جايبه ابن رسول الله، من بيت رسول الله. طيب ليش انت تشرد من فقهي انا؟ تشرد من عقائدي؟ شوفه اقرأه وشوفه. ايش دعوة هالحساسية؟ ليش؟ ليش هذا فقه آل محمد؟ آل محمد منه عدل الكتاب، مو انت تقول الشيخ رسول الله على المنبر اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. الى يجي كتاب يحمل فقه آل محمد تعبر عنه بان كتاب يضرب العقائد الاسلامية؟ تعبير عجيب. فمع شديد الاسف يعني اقدر اقول لك ان وسائل الاعلام اذا التزمت شيء، وتتصور هاي ثغرة شقد كبيرة، شقد عار علينا أن يكون بيت النبوة، أولاد النبي اللي حملوا النبوة على أكتافهم، ما نأخذ برأيهم، نأخذ رأي سمرة ابن جندب مدير شرطة عند ابن زياد، قتل 30,000 واحد في خلال 8 أيام. الكلام غريب يعني، فالثغرة عجيبة في تاريخ المسلمين. فأعود للموضوع، أأكد لك أن الأمويين أكدوا في أذهان الناس أن هؤلاء اللي يسمون آل محمد هم بعيدين تماما عن النبي. هذا واحد يقول طبيت إلى حمص، ادخلت إلى حمص سمعت الاثنين بالمسجد من بعد الصلاة، واحد يسأل الآخر يقول له من هو علي بن أبي طالب؟ قال له والله من ما أدري، بس أعتقد أنه لص من لصوص الفتن. نبه لي شوي زين، يعني هذا كان أصلا مو فاهم من هو علي بن أبي طالب. في أيام عبد الملك بن مروان هذا واحد من الرؤساء، من رؤساء حران، يقول اجيت أرد أقبض عطائي، دخلت إلى الشام يوم جمعة، سمعت الخطيب على المنبر يخطب، قلت والله اليوم جمعة أفوت أستمع الخطبة وأصلي صلاة الجمعة وأنا لاحق بعدين على عطائي. يقول أقبلت إلى أن انتهيت، جلست تحت المنبر، سمعت هذا الخطيب وعظ وذكر وتكلم، ثم بالأخير قال لنختم مجلسنا هذا بشتم أبي تراب. يقول فانصاع يشتم، لأن هم بنائهم هاي أبو تراب شتمة، هاي اللفظة متصوريها أنها شتمة، يعني مو ما متصوري لقب مشرف لأمير المؤمنين، مو واحد من الشعراء يقول له أبا تراب، وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لكطين. الناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون، ومن التراب خمائل ومزابل، ولربنا فيما براه شؤون. فإذا استطال بك التراب فعابر، فلأنت من وجه التراب جبين، ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت كالجذر، ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. هذا متصور أن التراب شتمة، يقول أنحى يشتم أمير المؤمنين إلى أن فرغ من الشتم. يقول أنا سألت لي واحد بصفي، قلت له هذا منو أبو تراب اللي شتم هذا؟ قال لي ما تعرفه؟ قال لا. قال لي أبو تراب يعني علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أول الناس إسلاما، زوج فاطمة الزهراء، أبو الحسن والحسين. قلت له عجيب، مع ذني كلهن ها؟ وهذا شتمة؟ قال لي هلي شوف قدام عينك. يقول أنا قمت متحامي، أقبلت إلى هذا الخطيب، أمسكته من شعره، ضربت برأسه الجدار، يقول إلى أن أدميته، فأقبل رافعا يديه إلى مجلس عبد الملك ينادي أصلح الله الخليفة، أنا قاصك وقاص آبائك وقد اعتدى علي هذا الرجل. التفت له عبد الملك، قال له قم يا أبا فلان، كناه ويظهر أنه كان محترم. يقول قمت. قال لي ماذا يقول هذا؟ قلت له أصلح الله الخليفة أنا أسألك سؤال. قال لي بلى. قلت له لو أن رجلا شتم صهرك وابن عمك أنا ما ممكن أسكت عنه، أسمع واحد يشتم صهرك وابن عمك وأسكت عنه ما ممكن. أنا طبيت إلى المسجد أسمع الخطبة، سمعت هذا يشتم أبا تراب، سألت عن أبي تراب، قالوا لي ابن عم رسول الله، أول الناس إسلاما، المجاهد دون المسلمين، أبو الحسن والحسين، صهر الرسول. فأنا انفعلت، قمت إليه ضربت برأسه الجدار. قال لي صدق صدق، بس هدأ لذاك، يقول هدأ وأسر إليه وأمر له بجائزة وأمر الناس بالخروج، ثم صاح لي قال لي أنت أنا سويت هذه وما حبيت عاقبك، مرة ثانية لا تكرر، أطلع الآن ما تبقى، أطلع ما تظل الآن، ما لك شورة، لا تفسد على الناس عقائدهم، أخرج. طلعت، نبه لي جن، إذن أكو التزام، نبه لي التزام كان على مستوى وسائل الإعلام كافة. الحسن البصري كان إذا عنده رواية ما يقدر يعبر عن أمير المؤمنين باسمه، يعبر عنه أبو زينب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي زينب. الشعبي ما يقدر يعبر عنه باسمه، يقول حدثني رجل من قريش، واحد يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله. نبه هذا الالتزام. فالحسن والحسين ألزموا الأمويين كل وسائل الإعلام ألا تعبر عنهم بأنهم أبناء رسول الله إطلاقا. عبر عنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب، الحسين ابن علي ابن طالب، زين. وإجوا حتى للنصوص العربية، النص العربي اللي يعتبر ابن البنت ولد، هيك نصوص كلها حاولوا يزيفوها. أن ابن البنت ما يمكن نعتبره ولد، لأن ابن البنت باسم أبوه. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. أكدوا على هالفكرة لإبعاد الحسن والحسين من جانبين، من جانب أن ابن البنت مو ولد، ومن الجانب الثاني شنو؟ أن البنت وعاء ما تأثر بالولد أبدا، اللي يأثر بالولد منه الأبو. شو تلتفت لأن المفهومين؟ خل أحاول أشرحهن إليك. مفهوم الأول أن الأم وعاء لا تأثير لها على الولد، الأم وعاء تحمل الولد مدة من الزمن والذبة ولا إلى تأثير عليها، يعني أشبه شيء بجهاز التفريخ، فالصندوق تخليه الولد يبقى به مدة من الزمن ثم يخرج، ما إلى تأثير عليه الحسن والحسين إذا طلعوا من فاطمة، معناه ما إلى تأثير فاطمة بهم، ولا ينتمون إلى رسول الله، ينتمون إلى أبوهم. هل معنى اللي أكدوا عليه وخلقوا له شعر وخلقوا له إلى جانب الشعر نصوص أدبية أخرى حتى يضيعون أصل الانتماء؟ مثلا شاعر يقول لا تجدرين فتن، لا تجدرين فتن من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. الأم وعاء، الابن إلى أبوه، ينتمي لأبوه، عليه الحسن والحسين لا تعتبرهم أبناء رسول الله باعتبارهم أبناء فاطمة، وفاطمة وعاء ما لها تأثير على الولد. نقطة. النقطة الثانية أن ابن البنت مو ولد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. إذن الهدف كله شنو؟ أن الحسن والحسين هو أولاد رسول الله. زين؟ الرشيد طبعا والشعراء العباسيين والبلاط العباسي لعب دور جدا كبير في هذا المعنى. عبد الله بن المعتز في قصيدته المعروفة لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها، أنتم أبناء بنته. مروان بن أبي حفصة وما لبني بنات من تراث مع الأعمام في رق الزبور. هالفكرة هاي طرحوها على ألسنة الشعراء، الشعراء كانت يومئذ هي الوسائل لنشر مثل هذه الأفكار للتأكيد على أن ذولا أبناء بنت، وابن البنت مو ولد، وعليه لا صلة بين الحسن والحسين وبين رسول الله أبدا. زين، على هالعقلية من هالذهنية من هالمنطلق دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على هارون الرشيد، تفت لهارون قال له أنا عندي أسئلة أريد أن أسألك بها. قال سل. قال له ليش تدعون أنكم أبناء رسول الله؟ ها؟ والحال أنتوا أولاد علي ابن أبي طالب، أولاد عم النبي، وإحنا أولاد العباس ابن عبد المطلب، إحنا أولاد عم النبي وأنتوا أولاد عم النبي، أنتوا تقولون إحنا أبناء، إيش معنى؟ منين جاية هاي؟ قال لا أنا أقول لك منين جاية. قال بلى. قال له الآن لو نشر رسول الله حي، الآن النبي صلى الله عليه وآله يبعث حي ويخطب منك ابنتك، إذا خطب منك بنتك أتزوجه؟ قال إي والله أزوجه وأفتخر على العرب والعجم. قال له أما أنا لو خطب مني ابنتي، نعم أيسعني أن أزوجه؟ قال له لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه من ناحية فاطمة. قال له زين إذا تعرف ليش أني لا تعرف، أنت تعرف أني أنا داخل في صلبه، أنا ما أسعني أن أزوجه، إذن أنا ابنه، أنا ولده. ولما كان أنا ابن ما يسعني أن أزوجه، لأن لا داعي للسؤال، يعني السؤال ينتفي بعد علمك. إذن هالمسألة هذه واية كانت مهمة في نظر البلاطين، بأن هذا ابن بنت وابن البنت مو ولد. الإمام قال لا الآن أنا ما يسعني أن أزوجه بدليل أني أنا ابنه وأنا أحسب ابنه. طيب هاي ناحية، يعني هاي اللي أكدوا عليها لإبعاد الحسن والحسين. أغاتي أنتوا ليش ما تسوي لكم فتقوموا وقاعدة تجون ليلين؟ ليش أنتوا قاعدين بالباب واقفين شوي؟ فتقوموا قاعدة عجل اللهم فرج وليك القائم قمرة. تعالي لي هنا شوية. زين إذا أنا الآثار الشرعية، الآثار الشرعية من حرمة الزواج مثلا أرتبها على الحسن والحسين باعتبارهم أبناء النبي، أرتب عليه الآثار الشرعية موجودة. لكن هل منا من هالمنطلق السيد المرتضى وغير السيد المرتضى؟ قالوا إذا كان الحسن والحسين أبناء النبي، زين إذا اللي ينتمي للنبي وهم منتمي للنبي عن طريق فاطمة عن طريق الأم، لازم اللي ينتمي للنبي عن طريق الأم يستحق أخذ الخمس. ليش؟ لأن هذا حق طبيعي. يعني تبقى الحسن والحسين أولاد النبي باعتبار أمهم فاطمة تنتمي للنبي، الشخص اللي أمه علوية تنتمي للنبي، إذن يستحق الخمس. منا منطلق كان، وهو منطلق متين يعني، مو بس ما يعني الفقهاء لما ناقشوه ما نفوا هالحقيقة، قالوا لأن مسألة الخمس مو مترتبة على البنوة الحقيقية، مترتبة على البنوة العرفية. العرف الآن لما يسأل فلان، افرض أنا عندي ابن بنت، يسأل ابني هذا يقولون من ذريته، نبه لي زين. مسألة ترتبت، ترتب عليها الأثر على الأثر العرفي، وإلا مو على الأثر الحقيقي. الأثر الحقيقي هم أولاد النبي، لكن الأثر العرفي لا. العرف انطلاقا مع العرف، العرف ما يريد يسمي ابن البنت ولد من هالناحية، وإلا هو ولد حقيقي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعبر عن الحسن والحسين: هذان ولداي إن قام وإن قعد. لأنه الآن أنا أسألك، تفرض أنا عندي ولد ذكر تزوج من امرأة أجنبية وولد من عدها، ابنه ما يعتبر ابني وإن كانت أمه أجنبية؟ كذلك لما عندي بنت تتزوج من أجنبي وتلد، عين نفس الشيء. حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. أسا شنو أدلة الفقهاء في صرف الخمس عمن ينتمي إلى النبي عن طريق الأم؟ وجه النقاش قلت لك هذا الموضوع موضوع عرفي ليس إلا، وإلا البنوة الحقيقية موجودة. زين، من هنا أنا أريد أنطلق إلى نقطة. النقطة هي: هل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عن الحسن والحسين أنهم أولاده، يريد يعني هل معنى أنهم متحدرين من صلبه؟ هذا يسموه تحصيل حاصل، هذا ما يحتاج نقاش. يعني أكو واحد ما يعرف أن الحسن والحسين طالعين من صلب النبي عن طريق فاطمة؟ ما يحتاج، هاي يعرفوها الناس. النبي جاي خاطب الصحابة، الصحابة يعرفون أن هذول أولاده من بنته، ما يحتاج النبي بين لهم فرق، شيء هو واقع. إذن شي يريد النبي من وراء هذا التعبير؟ طبعا ما يريد النبي من وراء هذا التعبير إلا أن يعتبر الحسن والحسين الامتداد الطبيعي له، حملت رسالته. ولذلك كان النبي يوليهما مكان خاص، كان يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. زين، ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا. يطلع من وراء الصحابة، أحيانا يطلع الحسن والحسين عنده بالمسجد يحملهما على صدره. يوم من الأيام كان يحملهم النبي على منكبه، أبصر به الخليفة الأول عن بعد، قال: نعم الجمل جملكما. قال النبي: ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. زين، تنص كتب الروايات كلها على أن النبي كان دائما عندما يحمل الحسن والحسين يوليهما من العناية ما لا يمكن أن يفسر أنهما مجرد منتميان إليه عن طريق الأم. لا، المسألة أبعد من هذا بكثير. يعني موقف من الحسن والحسين موقف أبعد من هذا. بدليل شنو؟ بدليل شوي التفت للأدلة. أولا، أخرجهما النبي يوم المباهلة كما خرج إلى نصارى نجران، أخرج الحسن والحسين وحدة. ثانيا، قبل النبي بيعتهما، لما بايع النبي المسلمين قبل بيعة الحسن والحسين، والبيعة عقد، والعقد ما يقبل إلا من البالغ، نبه لي، بإجماع المسلمين العقود ما تصح إلا من البالغين. شلون النبي يقبل عقد الحسن والحسين واحد عمره 6 سنين وواحد عمره 7 سنين؟ النبي توفى والحسن والحسين واحد عمره 6 و1 7، كيف النبي قبل بيعتهم في السن؟ على أي استناد؟ والبيعة عقد من العقود، شنو معنى قبوله؟ إذن هذه مو قضايا عادية، لا، هذه مؤشرات واضحة إلى أن هذين يحملان شرة وخلقه. النبي يقول ورثتهما خلقي وشؤددي وجرأتي وشجاعتي. تيجي الزهراء تقول لها هذان ولداك فورثهما، شلون يعني ورثهم؟ خل وراثة قهرية ما يحتاج النبي ينوه بها، قانون الوراثة قانون قهري. وما طول مرت بها النقطة، خل أوضح لك إياها. أنت ترى موضوع الوراثة لا تتصور أن قانون مندل هو اللي إجا أشار إلى موضوع الوراثة، لا، أنا أوثقك أن الإسلام أشار إلى موضوع الوراثة بشكل صريح، واللي حب أن أطيع عدة مصادر مو مصدر واحد، بس أذكر له مصدر واحد. مفسرين لما يجون إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك، يقول واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال له بلغني أنه ولد لك مولود البارحة، قال بلى. قال له هذا المولود ذكر أم أنثى؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يكون، إما أن يكون ذكر أو أنثى. قال له زين، يشبهك أم يشبه أمه؟ قال له ما عسى أن يشبه، إما أن يشبهني أو يشبه أمه، ما يمكن يشبه لواحد آخر غيرنا. قال له النبي لا، لا تقل ذلك، إن النطفة إذا سقطت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين آدم. التفت للتعبير، يعني أنت ممكن أن يضرب بيك عرق من الوراثة من أب من آبائك قبل مليون سنة، من أب من آبائك، نعم، من عهد آدم. زين، يعني هذا منطوق النظرية العلمية اللي يقول أن الجينات تحمل الخصائص الوراثية بصورة غير مباشرة من عشرات الآباء السابقين، منطوق النظرية العلمية الحديثة. طيب منين جاب النبي هذا؟ هاي المعلومات منين جابها النبي؟ عندما يقول له لهذا إذا سقطت النطفة، التفت للتعبير، إذا سقطت النطفة بالرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين آدم، نسب خال، نسب عام، نسب عمود الآباء، يعني ممكن تشبه لك خال أو عام أو جد أو واحد بعيد من وراثة بعيدة. طيب من أين المعلومات هذه لمحمد؟ محمد عاش بالصحراء، عاش إلى جانب معاطن الإبل، عاش بين قوم يعتقدون عقائد غريبة في بابها، يتصورون إذا واحد من متمرض أن وطأ لمركب من مراكب الجن. زين، من هالنمط المحيط اللي عاش فيه النبي، أي الحضارة اللي عاش منها، من أين جاء محمد بهذه المعلومات لو لم تكن من إلهام السماء وعطاء السماء؟ إذن موضوع الوراثة أمر متحقق وقهري، ابني يرثني غصبا علي شئت أم أبيت، يرث أخلاقي، يرث خصائص الجسدية والنفسية. ما يحتاج الزهراء تقول للنبي هذان ولداك فورثهما، ولا يحتاج أن النبي يقول أنا ورثتهم. يعني موضوع الوراثة موضوع واضح ما يحتاج النبي نص عليه. إذن ليش الزهراء تطلب وليش النبي صرح؟ واضح النبي يريد يقول أن ذولا حملوا خصائصي، ذولا حملوا أخلاقي، ذولا حملوا علمي. كل بني أم ينتمون إلى أبيهم إلا بني فاطمة، فإنهم عيبتي وولدي وأنا أبوهم. تصور تعبيرات النبي كلها تعبيرات تريد أن توحي بأن هذين هما الامتداد الطبيعي وهما حاملا رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وفعلا عبر عنهما سيدا شباب أهل الجنة. زين، الغريب أن نلاحظ هالموقف اللي وقف النبي صلى الله عليه وآله، ما نلقى رد الفعل عند المسلمين يتناسب ويا الاهتمام هذا. رد الفعل ما نلقى، يعني قد تلقى لك فد مؤلف فقهي، هذا المؤلف الفقهي يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، الله وكيل يخلي لك ما دب ودرج كلهم يروي عنهم، لكن الحسن والحسين ولا لهم ذكر ابدا ولا مارين بذهن اطلاقا. تستغرب انت ليش الحسن والحسين روايا عن جدهما، الحسن والحسين نقل الأحاديث عن جدهما، الحسن والحسين بنفس الوقت النبي كان يحيل إلى السؤال إلهم، الإمام علي كان يحيل إلى السؤال إلهم، ليش ما إلهم رأي؟ بس أنت لما تتبع الموضوع ما تستغرب هذا أبدا وما يستغرب. يعني الموقف من أهل البيت مو مستغرب، يعني أنت شوي أقرأ التاريخ تعرف أن هذا شيء طبيعي منسجم تماما. وإلا أرجوك تقرأ لك كتاب ضخم يقرأ في شرق الأرض وغربها، يروي لك عن المدارس الفقهية كلها بالكوفة. قال لي مثلا أضرب لك واحد صدر كتاب القاموس الإسلامي الأحمد عطية الله، زين الجزء الرابع شوفه، كتب في باب الشين كتب عن الإمام الشافعي، أنا محصيها 420 صفحة. أجل الإمام الصادق إيش كتب عنه؟ جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين يقال سمي بالصادق لصدقه. هاي هي الله وكيله. كل ما ذكر عن جعفر محمد صادق كل هذا.
ليش؟
ما أدري يعني. جعفر محمد صادق مو ابن موسى المصيبة أنا. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن رسول الله ابن علي ابن طالب. طيب يا سيدي أرجوك يعني هذا على الأقل يرتبطون به فد 200 مليون مسلم، إذا يرتبطون به من قريب أو من بعيد، إذول لما يكون يرتبطون به إذول ما يستأهلون أن تكتب عنه فد 4 فقرات، شنو موقفه إلى رأي فقهي إلى مدرسة فقهية، يعني هاللون من التعمية. ليش؟ هذه أمانة التاريخ. إيش راح تقدم لله غدا إذا وقفت بين يديه؟ شو تقول له؟ وأنا والله إذا ألقى لي نظرية شهد الله، إذا ألقى لي نظرية عد أي مذهب من المذاهب الإسلامي والنظرية ناهضة علم الله موضع فخري، لأنه هي مثل النقد اللي أنقله من هالجيب إلى هالجيب، أفتخر بها لأنها نظرية إسلامية ورحب بها بغض النظر عن مصدرها منين ما كان، لأن المفروض الإسلام ثروة للمسلمين، وذولا حملة القرآن، هذولا آل محمد اللي في بيوتهم نزل القرآن، هذولا ما طفلوا على مائدة القرآن، القرآن نزل في بيوتهم. الإمام الحسن يقول للشامي إذا أخذك إلى بيتي أراويك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. إذن مو شيء يعني تعتبر نشاز أن يكون الموقف من الحسن والحسين بهاللون، وما يضير الحسن والحسين أن يقف منهم بعض الناس موقف سلبي، بالعكس أأكد لك كم وقف التاريخ موقفا سلبيا من كثير من الناس، لكن ما إلى قيمة، هذا الواقع ضرر يعود عليهم ما يعود على الحسن والحسين. طيب إذن الحسن والحسين ولدا رسول الله، أول وليد ولد الإمام الحسن سلام الله عليه، النبي سماه حسنا عق عنه بكبشين أملحين، كان يحمله دائما على صدره يطوف به، وأحيانا لا إذا مو حامل يجي بباب البيت يوقف بباب بيت فاطمة يصيح أثم لك لك يعني الطفل الصغير، اطلع للزهراء حسن وحسين وقد ألبستهما عقدين من سقاب وطهرت لهما ثيابهما وقلصت لهما شعرهما، يأخذهما النبي فيقعي بشفتيه على شفتيهما، يقعد بشفتيه على شفتيهما يتكئ ويشبعهما لثما وتقبيلا، يقول هما ريحانتاي من الدنيا. يقول بريدة طرقته نصف الليل فخرج إلي مشتملا تحت أزاره، ما أدري الشايل تحت أزاره، قلت يا رسول الله أراك غير مرتاح، أشوفك مو مرتاح بوقفتك. كشف الأزار رأيت حسنا على جانبه الأيمن وحسين على جانبه الأيسر، ما كان يبرحهما، كان يربيهم هلو، وحتى آخر لحظة من حياة النبي كان على صدره. يقول الإمام علي أرادت أن أنحيهم عن النبي مخافة أن يغماه النبي في لحظات الأخيرة، قال لا يا علي لا تبعدهما عني، دعني أتزود منهما ويتزودان مني. ما كان يفارقهما رسول الله، بالذات الإمام الحسن سلام الله عليه باعتبار الوليد الأول، كان النبي ينظر إلى طويل ويقول هذا ولدي سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. طيب نبوءة النبي في هذا المورد لمن تشير؟ تشير إلى موقف الإمام الحسن سلام الله عليه من معاوية من الخلافة. هسه شوف أنت فد مصيبة من مصائب التاريخ أن يجي يريد يصور الإمام الحسن بأن إنسان من ناحية الأمر ضعيف من ناحية الخلافة، ومن ناحية أخرى مشغول بالأذائذة الجسدية، تجي التاريخ يحاول أن يخلع على الإمام الحسن هالصبغة. وترى هذا التاريخ اللي أقول لك عليه تاريخ العباسيين، ها اللي كتبوا العباسيين هو هذا التاريخ، هو البلاط العباسي دب فلوس على هالغرض حتى يبين أن الحسن كان إنسان ضعيف ما عنده طاقة ما عنده قابلية لتولي، ولذلك بسهولة أطل الأمر لمعاوية. ضعيف منو اللي هو الضعيف؟ يا هو الضعيف شنو الضعف المقصود به؟ الضعف المقصود يعني كان يخاف من القتال جلجم تاريخ الإمام الحسن. متى الإمام الحسن ترك القتال؟ الإمام الحسن اشترك بمعظم الفتوح الإسلامية. فتح أصبهان اشترك به الإمام الحسن، فتح القسطنطينية اشترك به الإمام الحسن، نبالي زين، فتح طبرستان اشترك به الإمام الحسن، وكان به من القواد، كان من المقاتلين من عهد الخليفة الثاني إلى نهاية عهد الخليفة الثالث وأيام أبيه أمير المؤمنين. الإمام الحسن كان من القوات في الحروب كلها، قائد في أصفهان، قائد في طبرستان، قائد في فتح اسطنبول يعني القسطنطينية. قاتل الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان يرجع من القتال ومملوء جراحة، يعني كان من الأبطال الذين إذا دخلوا إلى الحرب آبوا منها مكللين بالغار وبالنص. هذا تاريخه موجود، يعني استوى صار يخاف، بعدين قام يخاف، يقول لا من بدأ أمره، من صارت الثورة على عثمان الوحيدين اللي وقفوا ويدافعون عنه الحسن والحسين، هذول اللي طالبوا بدمه بعدين واتخلوا قميصه وعلقوه، ما لهم شغل بيه أبدا، كان يقاتل عنه الحسن والحسين في عرامة الثورة بأيديهم السيوف ويدافعون عنه، وما حد قدر يشهب أو يدن إلى باب البيت والحسن والحسين على باب البيت. بعد ذلك صار الحسن والحسين جبناء، يعني ما يقدرون، صار الإمام الحسن ضعيف يخاف ينزل لقتال معاوية. طيب إذا خاف من الأول ليش تقبل الخلافة؟ ليش تقبلها وحشد جيشه وطلعها بجيشه يريد القتال؟ يا سيدي هذا فرق لون من التغطية البلهاء، يعني لون من النسب البلهاء أن تنسب للإمام الحسن بأنه ضعيف، بالعكس كان في منتهى القوة وهي جيشه. بس الإمام سلام الله عليه عارف القضية أن إذا قاد ذاك الجيش ما راح ينتصر به، وراح ينتهي الأمر إلى مجزرة، لأن يعرف دخائله. الجيش اللي 50,000 قبل يومين كانت قضيتهم ويا أبوه في قضية التحكيم، 50,000 فجأة بمجرد أن شالوا المصاحف بجيش الشام، 50,000 شلوا السيوف وإجوا للإمام علي قالوا له إما ترجع مالك الأشتر أو نقاتلك. أرجوك يعني ذولا بهالسرعة ينخدعون أنه شال معاوية المصحف خلص صار سيد المؤمنين، يعني شال المصحف انتهى الأمر. حكي يعني ما شلونه، تخطيط أكو القضية له، تدبير أكو. فالإمام الحسن بإذن الموقف ويعرف أن هؤلاء اللي حشدوا معظمهم طلعوا وجابت له الاستخبارات للإمام، الاستخبارات العسكرية مالته، جابت له نسخ من الكتب اللي راحت إلى معاوية، إن شئت أن نسلمك الحسن ابن علي يدا بيد فعنا، والنسخ من الأشعث بن قيس ونظائر الأشعث بن قيس، جماعة كاتبين إلى معاوية. والإمام عوجل يعني رأسا بمجرد أن تولى الخلافة مباشرة ساق له معاوية الجيش، ما كانت أكو فرصة للإمام حتى يقوم بعملية تطهير أو يقوم بتهيئة للجيش، اضطر أن يحشد الموجود. وصل مع ذلك إلى المدائن وخطبهم واستبرأ، وإجا وفد إلى من قبل معاوية يعرض عليه الصلح، قال له ارجع إلى معاوية وقل له بيني وبينه السيف. رأسا طلع الوفد صار برا، قام يقول الحمد لله الذي أطفأ النائرة وأصلح أمر الأمة، إن الحسن ابن علي ابن أبي طالب يريد الصلح. انتشرت الكلمة كالنار بالهشيم، هرولوا إلى خباء الإمام الحسن، جذبوا من تحت فراشه، طعنوه بمغول، أحرقوا الخباء، شلبوا خلاخيل أمهات أولاده. نبهلي زين، مسألة إلى تخطيط وإلى تهيئة، يجي فد واحد يحاول أن يغطي الشمس بغربال وهي تغطية باهتة تافهة أن يصور أن الحسن ضعيف، أبدا، كان ملء السمع ملء القوة. يقول له هذا الأديب ماذا أنت تخاف والأب والجد الذي رباك والأب شعلة تتوقد. الواقع الإمام سلام الله عليه عاش بها الجو، جو الحرب، ابن علي ابن أبي طالب وابن رسول الله، وهو عاش في هذه الأجواء التي ذكرتها لك. إذن اضطر اضطرار إلى المصالحة، أي من ناحية، ومن ناحية تصويره بأن كان يزوج ويطلق، الصورة البشعة اللي أأكد لك أنها مختلقة من الأساس، مختلقة اختلاق غريب. يعني الإمام الحسن مجموع نساء ترى 7، وأكد لك ترى هاي 7 كانت شيء طبيعي، صحابة قليل تلجم واحد ما معدد هالعدد هذا، أغلب الصحابة معددين، أغلب التابعين وعدد تابعين خلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين، إذا تمر بتاريخهم يعني حكي غريب 60 و70 و300 و400 والمتوكل 4000 سرية عندك كان والوليد نعم 62 زوجة وموجودة كل اللي يحب شوي خلي يستبرئ التاريخ. إمام الحسن مجموع نساء 7 وأغلب نساء تزوجهن بتعبير آخر زواج سياسي. يعني الإمام أمير المؤمنين مثلا زوج بنت الأشعث اللي سببت قتله. ليش الأشعث ما يعرفه الإمام أمير المؤمنين يعرفه تماما مو ما يعرفه بس كان زواج سياسي راد يذلل بي عقبة شوي في طريق الخلافة بس هذا الرجل غلبت عليه شقوته وإلا قحط على الإمام الحسن أن يخطب من بيت آخر ويتزوج من بيت آخر لا زوجه ابنته وهذا بيت كله معروف بالعداء لأهل البيت. فهل فرية اللي يحاول التاريخ يرصقها بالإمام الحسن فرية لا منشأ لها من الصحة وعدد نسائه ترى مجموعهن 7 أنا هاي الحقيقة أكد عليها كل سنة لأنها تقريبا قارة بالأذهان ولعل أبلغ الأدلة على ذلك سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. أولا أبناء أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث كلهم 20 فإذا كان مثل ما يقول المؤرخين عنده 300 امرأة شنو كان الإمام يستعمل موانع حمل أنا ذاك وما يطلعون عنده أطفال ما أدري أنا 20 يمكن أن يطلعون من زوجة واحدة نبالي زين. إذن وين أولاده هذا التاريخ بين أيدينا أكثر رواية أن عنده 20 بين ذكور وأناث من الأولاد. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية هذا الرجل اللي كان دأب وديدن العبادة حج 25 حج ماشيا على قدمه من شغل بغزوات من شغل بحرب من شغل بعبادة يصلي في اليوم والليلة كذا ركعة منصرف إلى البر إلى الطواف على بيوت الفقراء ما عنده شغل إلا أن يتزوج ويطلق متى إيش وقت حياته كلها انشغل بيها إلى مقتل أبيه من هو طفل ما خلع بيضة الحرب عن رأسه في مختلف الغزوات الإسلامية وإجا أبوه في حروب أبيه وانشغل بمهام الخلافة وشخص يعني ما عنده إلا أن يزوج ويطلق الصورة اللي يحتاج البعض أن يرسمها إليه. أبدا سيرته تأبى ذلك خلقه وكرمه ونبله وبعده عن هذه الأجواء يأبى عليه هذا اللون اللي يحاول البعض أن يصوره به من أنه إنسان منقاد مع الشهوة أبدا. زين المسألة إذن واضحة يا سيدي أرجوك مو كثير أن يقولون الحسن يتزوج نساء كثيرة بعد أن يجي واحد يقول علي ابن أبي طالب شرب الخمرة شو بدك تشوف الزين أنت شو تصور يعني ترى شيء عجيب يعني شيء غريب وهم مو غريب على هذا اللي يجي يقول أن محمد كان مجنون أن محمد كان نبي الحرب والنساء تاريخ الحاقد كله دائما تافه يحاول أن يختلق قضايا من هالنوع ما له قيمة ما تصمد أمام الحقيقة. الواقع أن الإمام سلام الله عليه كان جزءا كبير من وقته خصص للعبادة وجزء للجهاد وحياته كلها عبادة في شطري الجهاد وفي شطري التعبد لله عز وجل. المؤرخين يقولون كان يدخل إلى مكة لا يكاد يصل المحراب حتى يسجد وينادي إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك تقبل أو تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. إذا دخل إلى التلبية ينقطع النفس في فمه ما يكمل لبيك يقول أخشى أن يأتيني الجواب لا لبيك حج 25 حج ماشيا والنجائب تقاد بين يديه خرج لله من أمواله 3 مرات وشاطر الله بأمواله 2 ومع ذلك يبكي عند وفاته. يقول له أحد أصحابه سيدي ما هذا البكاء قال أبكي من هول المطلع وأبكي من فراق الأحبة. المطلع اللي راح أطلع عليه أول دخل إلى القبر ثم فراق الأحبة لما اشتدت عليه الحالة بعد أن جرع السم استدعى أخاه الحسين وطرح بين يديه تصورات عن الموقف كلها قال ترى أنا الموقف واضح قدامي ما راح يخلوكم تدفنوني عند قبر جدي رأسا بمجرد أن تحملوني ستقوم القائمة راح يعترضوكم وراح يحولون بينكم وبين إدخالي أنتوا مو مهم أن أدفن هناك لا تهرقوا في أمري ملء محجمة دما الله الله في دماء المسلمين احقنوها إن أمكن جددوا بي عهدا عند قبر جدي إن أمكن الدفن فبها وإلا فادفنوني عند قبر جدك فاطمة بنت أسد. قال للحسين أوصيك بولدي أخيك، بعد أوصيك بالشيء الفلاني، شيء عدة وصايا أوصى بها، آخر وصية أكد له قال له المعنى هذا، إن تميلوا بي إلى قبر النبي جددوا بي عهد بعد أن تغسلني وتحنطني بحنوط باقي حنوط رسول الله وتوصلني إلى القبر، أمكن الدفن عند قبر جدي بها، وإلا ادفني عند قبر جدتي. وفعلا الإمام سلام الله عليه قام بتنفيذ وصاياه واحدة واحدة إلى الوصية الأخيرة. لما أخرج خرج بنو أمية، وخرج المنادي ينادي يا رب هيجا هي خير من دعا، أيدفن الحسن عند قبر جده ويدفن فلان في حش كوكب؟ لا والله لا يكون ذلك. وترمى جنازة الإمام الحسن بالسهام، وبني هاشم أيديهم على مقابر سيوفهم، حسين يلحق عليهم، ها أوصيكم إياكم أن تهرقوا في هذا الأمر ملء محجمة دم، أوصيكم بوصية أخي جددوا بعهد. اجعاد عبد الله ابن عباس إلى مروان قال والله لو أوصانا بالدفن عند قبر جده لدفناه، وستعلم كيف تأخذ السيوف منكم مأخذها، ولكنه استثنى قال إلا أن يهرق الدم وأنت ترى. اطمئن ما راح يدفن عند قبر جده، سيدفن في الخارج. جابوا فعلا جددوا به عهدا عند قبر النبي ورجعوا به إلى قبر فاطمة بنت أسد جدته، احتفر له الحسين هناك، أنزله إلى القبر وأهال عليه التراب وجلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله وهو يقول لا أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب وأطراف البيوت تحوط ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب. أقبل بنو هاشم إلى الحسين قاموا عن القبر، ما ردوا يتركوا على هالمنظر المؤلم، أبعدوها. ولكن للحسين موقف يوم الطف عندما مر على الضحايا، عندما مر على الضحايا من إخوته وأهل بيته وانتهى إلى مصرع أخيه أبي الفاضل، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. ما حدنا إليه ليقيمه عن مصرع أخيه. نعم خرجت إليه أخته ابنة أمير المؤمنين لما بصر بها الحسين عن بعد، ترك مصرع أخيه وهرول إليها، قال أخي إلى أين؟ ارجعي لا تشمتي بنا الأعداء. قالت أراك رجعت وحدك، أين ابن والدي؟ اختنق بعبرته، قال عظم الله لك الأجر بأبي الفاضل، لقد تركته على المشرع دام الوريدا يقل لا زين براح عباس راح الضيغم اللي يرفع الراس. هونت يا ابن أبي.